أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فقال الإمام ابن القيم الفائدة 35: أن الذكر يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته، وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه، فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل ضيفا، فقام العابد ليله يصلي، وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما أصبح قال له العابد: سبقك الركب، أو كما قال. فقال: ليس الشأن في من بات مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد. فمن حكم على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل، وألصق حبه قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا ومن فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام، أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه، أو غير ذلك من الأعذار. فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله تعالى به عليم، وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم، أو قلبه في واد وجسمه في واد، فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة. فالعمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول. فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتوارى ويبعث الطلب الميت. هذه الفائدة فيها بعض الأمور المهمة التي تفيدنا فيما نسميه بفقه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. العبرة كما يقول ابن القيم في ختام هذه الفائدة: على القلب لا على البدن. العبرة بالمحرك الأول، بالباعث على الفعل، على النية. فالذكر قد يجعل العابد يتحرك، وربما هو لا يقوم بعمل كبير أو ذو مشقة، إنه ربما يكون مستلق نائم وقد بات ذاكرا لله سبحانه وتعالى، بات متفكرا في أمر الله سبحانه وتعالى، بات وقد جعل قلبه عند الله سبحانه وتعالى، فهذا نام على الذكر والفكر والاعتبار. وآخر شارد بعيد قد قام جسده والتفت قلبه، فهذا الذاكر لله سبحانه وتعالى الذي نام على الذكر والفكر لا شك أنه الأسبق، لأن العبرة على ما كان في القلب لا على حركات الأبدان. فانظروا كيف يمكنكم أن تجعلوا كل أوقاتكم في عبادة لله سبحانه وتعالى، تذكرون الله سبحانه وتعالى بألسنتكم، وتتفكرون في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وتتدبرون في آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة، وفي آيات الله سبحانه وتعالى المشاهدة، وتثنون على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، فإذا بكم تسبقون الركب، ركب الصالحين السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا الذكر من مزاياه أنه يسير العبد وهو ربما لا يقوم بكبير عمل وبعمل يشق على الكثير القيام به، فإذا به يخطو وإذا به يتحرك بالعبد مراحل كثيرة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: الفائدة 36، أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا. قد ذكرنا أن من فوائد الذكر إحياء القلوب وجلاء القلوب من صدأ الغفلة وصدأ الذنوب والران الذي تخلفه الذنوب والمعاصي. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا نور البصيرة، هذا نور البصيرة وهي العين التي تتفتح في القلب فيري الله سبحانه وتعالى العبد الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. أهذا الذي وحي الله قلبه وجعل له هذا النور، نور البصيرة، هذا أم ذلك الذي يتخبط في الظلمات لا يعرف كيف يخرج منها؟ هذا الذي أعمته ظلمة الجهل وظلمة الغفلة وظلمة أدعى إلى الدنيا والركون إليها، هذا الذي قد أعمته شهواته وأعمته معاصيه عن رؤية الطريق، هذا أم ذاك؟ فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه أمامه، حتى يقول: واجعلني نورا، كما صح ذلك في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم: واجعلني نورا، لفظه عند مسلم هكذا: واجعلني نورا، اللفظ الذي في الصحيحين: واجعل لي نورا. هكذا نسأل الله تعالى أن يجعل لنا في قلوبنا وفي جوارحنا وحولنا ومن جميع اتجاهاتنا: اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس. اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به، أن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. فدين الله عز وجل نور، وكتابه نور، ورسوله نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض. نعم، بمعنى أن الله منور السماوات والأرض، وليس اسم النور من الأسماء الثابتة عن الله سبحانه وتعالى، بل قوله تعالى الله نور السماوات والأرض أي منورها. قال وأشرقت الظلمات لنور وجهه، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء الجميل، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. نعم، دعاء جميل، لكن أورد من طريق ضعيف، فقد أخرجه ابن إسحاق في السيرة، وابن إسحاق معلوم عنه التدليس، وأورده هاهنا، نعم على جهة التحديث لكن بإسناد مرسل. فقد قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي به، وهذا حديث مرسل. وأشار الهيثمي في المجمع إلى أن له طريق أخرى من حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني في الكبير، لكن هذا مما لم يوقف على إسناده، فهذا مما لم يصلنا من معجم الطبراني الكبير، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا الحديث في جملته ضعيف. كونك تدعو بمثل هذا الدعاء لا إشكال في ذلك، لكن لا نثبت هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربك ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، ذكره عثمان الدارمي. وقد قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها كما في سورة الزمر. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور. قال أبو موسى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكون حجاب ربنا النور هذا ثابت، لأن هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، فثبت أن حجاب الله سبحانه وتعالى نور. وفي حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه، ففسر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في حادثة الإسراء، وإنما رأى نور، قال نور أن أراه أي كيف لي أن أراه إلا ما كان من هذا النور. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ببصره لم يرى إلا الحجاب النور، وإنما رأى ربه بقلبه، كما قال الله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى. فهذا يعنينا هنا أن النور هذا إذا اصطفى الله عز وجل العبد به صار له سعادة الدارين، وصار في الدنيا يمشي على صراط مستقيم، ويوفق يوم القيامة إلى ذلك أيضا. قال ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها. فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره. ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى. فكما هو معلوم في قصة نبي الله موسى هذا حدث أن خر الجبل متصدعا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فخر الجبل لما كشف شيء يسير من حجاب الله سبحانه وتعالى. هذا يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تاء إليه بصره من خلقه. وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته، كيف وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل، كما هو ثابت في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم ابن عباس إليه وقال اللهم علمه الكتاب. وفي رواية عند البخاري أيضا قال اللهم فقهه في الدين. وفي رواية ثالثة أيضا عند البخاري قال اللهم علمه الحكمة. وفي رواية عند الإمام مسلم قال اللهم فقه، وجمع بين اللفظين لكن ليس في الصحيحين. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح بأن قال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه لأن حجابه النور سبحانه. فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له، وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤيا. الله أكبر. شيء أن ترى وشيء أن تدرك، هذا أمر مهم في عقيدتنا أن نفهم هذا المعنى. الله لم يقل لا يرى بالأبصار وهو يرى الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار. حتى وإن رأت الأبصار أمامها شيء فإنها لا تستطيع الإدراك، فالله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يركب في أعيننا الباصرة قوة يوم القيامة تجعلها تستطيع أن ترى رب العالمين عيانا، وإلا فهذا أمر محال. لأن الإنسان حين يرى ماذا يرى؟ إذا كان الكيف مجهول، إذا كان لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، وإنما خلاصة الأمر كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال رأيت رب البارحة في حديث اختصام الملأ الأعلى، أن ألقي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم أن رأى رب، وإلا فما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره أن يصف الله سبحانه وتعالى كيف يصفه وهو لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس لما سأله عن الرؤية وأورد عليه لا تدركه الأبصار، فقال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أفتدركها؟ هل تستطيع أن تدرك هذه السماء وأن تحيط بها وأن تحيط بما فيها وتدرك ما جعله الله عز وجل فيها؟ لا، وإنما أذن لك فقط برؤية هذه السماء على ما يراه الناس، كذا أمر الشمس، كذا أمر القمر، وهكذا، لكن لا نحيط بها علما حال رؤيتنا ولا نستطيع أن ندركها. قال لا، قال فالله تعالى أعظم وأجل. فهو سبحانه، هذه العبارة من كلام ابن القيم نسجلها في دفتر الفوائد العقدية من شرح الوابل الصيب، نكتب هذه العبارة: الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، لكن يستحيل إدراك الأبصار له، وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤيا. هكذا الإدراك أمر والرؤيا شيء آخر. وقد ضرب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون، فقال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نور على نور، قال أبي ابن كعب: مثل نوره في قلب المسلم. وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره. اللهم نور قلوبنا بحبك ومعرفتك والإيمان بك. وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم. علمتم أين المصدر؟ علمتم أين الباعث؟ علمتم أين الاعتبار؟ علمتم ما يكون من فضل الله عز وجل على عباده الذاكرين؟ تنور قلوبهم ابتداء، ثم تتزايد تلك الأنوار حتى تظهر على الوجوه والجوارح والأبدان، كما يرى هذا ويعلمه أهل البصائر، كما هو معلوم عن أهل القيام خاصة تنور وجوههم، وكما هو معلوم عن أهل الصلاح أن يكون من فوائد هذا نور يجدونه في وجوههم وفي أحوالهم، بل وثيابهم ودورهم تعرفها الملائكة وتميزها: هذه ديار الذاكرين، هذه ديار الصالحين. يبصره من هو من جنسهم، وسائر الخلق له منكر. لما أراد الملائكة أن يخبروا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأنهم سيذهبوا إلى قوم لوط وسيأتوا بمن فيها، قال سيدنا إبراهيم مستغربا مستفهما مستنكرا: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها. هكذا الملائكة تعرف الصالحين وتعرف ديارهم، وهذا لما يكون عليها من النور الذي لا تراه إلا أعين أهل البصائر. يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه. يقول: وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، يعني على الصراط. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك، حتى أخبر أن العبد يسير على الصراط فينير إبهام قدمه، ينير إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، يضيء مرة ويطفئ مرة. ومن أراد مراجعة ذلك فليرجع إلى الحديث الطويل الذي رواه الحاكم في مستدركه، وفيه الإشارة إلى مثل ذلك، والإشارة إلى آخر من يدخل الجنة من أهلها، وفيه أن الرجل يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدمه قدم، وإذا أطفئ قام. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا نورا عظيما نسير به على الصراط. وإذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك. يقول ابن القيم: فمنهم من نوره كالشمس، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، ستمضي على الصراط حيث هذا الظلام الشديد، حيث لا شمس ولا قمر ولا شيء، ليس شيء إلا الظلام، النار تحت الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، وأمامك الجنة، وعليك أن تعبر على هذا الصراط، وليس لك نور إلا ما قدمت من عمل صالح، وإلا ما كان في قلبك من هذا النور، نور الإيمان الذي جعله الله عز وجل لك بما رصدت وبما فزت من رصيد الإيمان. فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالقمر، وآخر كالنجوم كالكوكب الدري، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة ويطفئ أخرى. وإذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا، نوره ظهر له عيانا. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا، بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم. حين يحدث ذلك يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي الكوة في الحائط، فهي مثل الصدر، هذه الكوة، هذا الثقب في الحائط الذي يوضع فيه المصباح. فيقول: والمشكاة التي هي هذا الثقب في الحائط الذي يوضع فيه المصباح، أو هذا الإناء الزجاجي الذي يوضع على الحائط فيوضع فيه المصباح، في تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب. إذن الصدر يحوي هذا القلب، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة، فهذا القلب يرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته، ولا تبطل منه صفة أخرى ولا تعارضها، بل تساعدها وتعاضدها، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يقول ابن القيم وفي أثر: القلوب آنية الله تعالى في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. هذا أخرجه الطبراني بإسناد حسن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1691 بلفظ: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أليانها وأرقها. فإذا القلب قلب المؤمن ينبغي أن تجتمع فيه هذه الصفات الثلاث: يكون صافيا ويكون رقيقا ويكون صلبا. هذه الأوصاف الثلاثة التي فيه الإناء الزجاجي: صافيا فيرى الحق من الباطل، ورقيقا فيه الرحمة والشفقة والرأفة، وصلبا شديدا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم. يقول: وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان. فيا عباد الله، يا عباد الله، علينا أن نصغي جيدا لكلام ابن القيم هاهنا حتى نصنف أنفسنا. فأي القلوب قلبك؟ هل قلبك بهذا الصفاء؟ هل قلبك بهذا اللين؟ هل قلبك بهذه الصلابة؟ أم أنك ضعيف؟ ضعيف القلب، ضعيف الإيمان. أم أنك غليظ شديد على قلبك الران، فلا ترى راحما للعباد، ولا ترى عليك الشفقة والرأفة للناس، بل فيك غلظة. حتى وإن كان هذا على العصاة، فنحن لا نشتد على الناس لأنفسهم، وإنما ننكر على الناس الفعل للذات. فهذه الغلظة وهذه الشدة، إياك أن تكون هذه من أثر الران على القلب. وهل قلبك بهذا الصفاء؟ هل تشعر أنك موفق لمعرفة الحق من الباطل؟ أم تزيغ وأم تضل؟ أم تشرد؟ أم أنت تمشي في الأرض حيران؟ لك أصحاب يدعونك إلى الهدى ائتنا، وما زلت للأسف لا تعرف طريق الهداية. فيا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أم أن قلوبنا من هذه القلوب المذمومة؟ يقول: بإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيد، أحدهما قلب حجري قاسي لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر، ولا له صفاء يرى به الحق، بل هو جبار جاهل لا علم له بالحق ولا رحمة للخلق. فهذا اللهم أعذنا من أصحاب هذه القلوب الغليظة الجبارة، واجعلنا ربنا من أصحاب القلوب المنكسرة الذليلة الخاضعة له يا رب العالمين. وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف. أظنكم الآن تتوقفون كثيرا عند هذا المثال. ضعف هذا القلب يتشرب كل شيء، يتشرب كل فتنة وكل شبهة. إذا جلستم في مجالس الصالحين ربما تأثرتم شيئا ما بهذه المجالس، وإذا جلستم في مجالس أهل السوء ضعفتم وانزلقت أقدامكم ولم تثبتوا. إذا أردتم حفظ القرآن مثلا تجد القرآن يتفلت من قلبك، لأنه لا يستمسك أنوار الهداية، لا يمسك ماء ولا ينبت زرعا. لا تجعل قلبك كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لتلميذه ابن القيم: لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب كل شيء، إياك وهذا القلب الضعيف المائي، وإنما اجعل قلبك كالقارورة المصمطة، كهذا الإناء الزجاجي الصافي اللين الصلب، يرى الأمور من خلف هذا الجدار الزجاجي، فيرى الحق من الباطل ولا يأذن بفتح هذا الإناء إلا لما كان فيه الخير. فابتعدوا عن الفتن، ابتعدوا عن مجالس أهل السوء، ابتعدوا عن مجالس اللهو والغفلة والغيبة والنميمة ومجالس قيل وقال ومجالس يكثر فيها الجدال، ابتعدوا عن هذا لتصفى قلوبكم وتنقى من آثار الران. فاللهم ارزقنا قلوبا لينة صافية صلبة يا رب العالمين. قال: وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث، وفي الزجاجة مصباح، هو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته، ولذلك النور مادة، وهو زيت قد عصر من زيتون في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه لا يكاد من صفائه يضيء بلا نار. فهذه مادة نور المصباح، وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هي من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف. ففي قلب المؤمن من القرآن وتدبر القرآن ومن أنوار السنة ما يجعل فيه البركة، حتى إن هذا القرآن المفترض أنه نور يبعث النور في قلب العبد، لكن مجرد وجود هذا القرآن في القلب وحده قبل أن يبعث النور هو في ذاته يكفي لإنارة القلب، لا يحتاج إلى أن يكون له تأثير فيستقبله القلب فينير، بل إذا دخل القرآن القلب استنار القلب. فعلى ذلك فافهموا واعلموا قيمة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. يقول: بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء، هذه الأمة المحمدية وهذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل آخر كتبه، وجعل فيه معجزة باقية إلى يوم الدين. فهو دائما لا ريب فيه، هو دائما لا مرية ولا باطل ولا زيغ لمن يتبعه. يقول: فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن، ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء النار به، كان ذلك نورا على نور. الله أكبر. لما كان هذا الزيت، قلنا الذي هو شجرة الوحي، لما كان بهذا الصفاء ثم خالط نار الفتيلة التي تكون في قلب العبد من نور الفطرة، فاجتمع نور الوحي ونور الفطرة فصار نورا على نور، فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء النار به، كان ذلك نورا على نور. وهكذا المؤمن قلبه مضيء، يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة نور على نور، فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا، ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته فيكون نورا على نور. فهذا شأن المؤمن، يدرك الحق بفطرته مجملة، ثم يسمع الأثر جاء به مفصلة، فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة. فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة، فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض ونوره في قلوب عباده المؤمنين، النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي. فهمتم آية سورة النور؟ هل تدبرتموها؟ أريدكم الليلة أن تصلوا ركعتين بهذه الآية، آية سورة النور، الله نور السماوات والأرض، وتتأملوها وتتدبروها كثيرا، ترددوها عشرات المرات حتى تفهموا ما جاء فيها من المعاني العظيمة والشريفة. الله منور السماوات والأرض، فالله هو الذي يأذن بهذا النور في كل شيء. مثل نوره الذي يكون في قلب العبد كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، هذه المشكاة صدر العبد، وهذا المصباح قلب العبد، والمصباح في زجاجة. فإذا كان كذلك، المصباح لينا صافيا قويا، هذه الزجاجة كأنها كوكب دري من شدة النور الذي يكون فيها. الزجاجة كأنها كوكب دري، كأن هذا القلب ينير وحده، كأنه وحده يعرف الحق من الباطل، كأنها كوكب دري. إذا نظرت إلى قلب العبد وجدته هكذا أضوء من ضوء الشمس والقمر، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. أصل هذا النور، هذا مادة النور في القلب التي هي أنوار الفطرة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فإذا كانت هذه الفتيلة قبل أن يوضع فيها النار، إذا كانت هكذا زيتها صافيا لامعا شديد اللمعان، فإذا أضيء بنار، والمقصود بها نور الوحي، فإذا أضيء بذلك اجتمع نور الفطرة الذي مثل هنا بالزيت الصافي، ونور الوحي الذي مثل هنا بهذه النار، فاجتمع نور الوحي مع نور الفطرة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. لعل هذا المعنى قد فهمتموه بعد هذا السرد المفصل الذي ذكره ابن القيم في شرح هذه الآية. يقول ابن القيم: فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض، ونوره في قلوب عباده المؤمنين، هذا النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار، هذا النور الذي تجده كنور الشمس، كنور القمر، كغير هذا، كنور الكواكب الدري، الكوكب الدري والنجوم ونحو هذا، الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي. فهما نوران عظيمان، أحدهما أعظم من الآخر، وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره. انظر وتخيل أنك في قبر مظلم طيلة يومك، هل تستطيع الحياة؟ فكذلك الشأن في شأن قلب العبد، كذلك الشأن هاهنا. يقول: ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور، لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البتة. فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإيمان، وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد لا حياة له البتة، كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه. فالله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور، كما في قوله تعالى المتقدم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد قيل أن الضمير في جعلناه عائد على الأمر، وقيل إلى الكتاب، وقيل إلى الإيمان، والصواب أنه عائد إلى الروح، أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا. فهذا الروح الذي هو القرآن سمي روح لأن به حياة الناس، وسمي نور لأن به هداية الناس، فسماه روحا لما يحصل به من الحياة، وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة، وهما متلازمان. فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة. فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم، كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل. فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين المائي والناري معا، مثل القلب المائي ومثل القلب الناري معا، لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور، كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لاحظوا، قال ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، لأن النار فيها الإحراق والإشراق، فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق وهي مادة الخير، وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق وهي مادة الشر عليهم. وكذلك حال المنافقين، ذهب نور الإيمان إيمانهم بالنفاق، وبقي في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم، وقلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها في الدنيا، فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة جزاء وفاقا. لما كانت قلوبا نارية، قلوبا لا خير فيها، قلوبا قد سلبت حتى من النار مادة النفع فيها، سلبت منها مادة الإضاءة والإشراق. يا عباد الله، هل منكم من يجد ذلك في قلبه؟ هل منكم من يستشعر ظلمة في قلبه تحول بينه وبين ربه؟ طهروا قلوبكم بأنوار القرآن، بأنوار الوحي، حتى يدخل النور في القلب فيضيء، وحتى يجد نور الفطرة فيجتمع نور على نور، فإذا ازداد هذا النور انقشعت معه كل غفلة وانقشعت معه كل ظلمة، فصار قلبا منيرا. فإذا أردتم أن تداووا أنفسكم من خصال النفاق فعليكم بالقرآن القرآن، عليكم بالذكر الذكر، فإنه مادة علاجك، وإنه ترياقك. يا من تشتكي النفاق، يا من تقول أنا مذبذب بين ذلك وبين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يا من تقول إن في قلبي خصالا من خصال النفاق فأنا في ريب أتردد، يا من ترى أنك لا تذكر الله كثيرا، يا من ترى تكاسلا عن أداء الطاعات، يا عبد الله عليك بأن تسارع وأن تبادر في علاج نفسك من هذه الأدواء الشديدة، وهذا بالذكر والقرآن، بهذا النور الذي ينبغي أن يدخل قلبك حتى يشرق القلب، فإنه الآن في ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به، وهو حال المنافق، عرف ثم أنكر وأقر ثم جحد، فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى، لا يسمع شيئا، لا تنفعه موعظة ولا يتكلم قلبه بخير أبدا، وهو أعمى لا يرى حقا من باطل، كما قال تعالى في حق إخوانهم من الكفار: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم: يا كل منتكس اسمع، يا كل فاتر، يا كل غافل اسمع. هذا الوعيد الشديد صار حال المنافق بعد أن خرج من قلبه نور الإيمان بعد أن أضاء لهم بحال صار كحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله، لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام بمخالطتهم وصلاتهم وسماعهم وصيامهم ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عيانا، ولهذا قالت سبحانه وتعالى في حقهم فهم لا يرجعون، لا يرجعون إليه، لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا فهم لا يرجعون إليه. وقد قال تعالى في حق الكفار فهم لا يعقلون. اللهم عافنا، اللهم عافنا ولا تبتلينا بمثل هذه الأدواء يا رب العالمين. اسمعوا وافهموا، لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به، بل لا يزالون في ظلمات الكفر، صم بكم عمي. وأنا أسألك بالله، هل في قلبك ركون إلى ذنب، أم أنك تكره أن تعود إلى الذنوب والمعاصي كما يكره أحدكم أن يقذف في النار؟ لن تجد حلاوة الإيمان، لن تذوق طعم الإيمان حتى يطهر القلب من مثل ذلك. انظر إلى الوعيد الشديد، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. اللهم عافنا يا رب. هؤلاء متوعدون بالوعيد الشديد، وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن ينالوا البر ولن ينالوا القرب بعد أن عرفوا ثم جحدوا ثم آمنوا ثم كفروا، فإذا بهم يزدادون بعدا، فلا تقبل من هؤلاء توبة إلا إذا صدقوا وأخلصوا وآمنوا واعتصموا. هؤلاء لا يقبل منهم حتى يضحوا، لذلك قال الله بعدها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وانظروا إلى آية سورة النساء، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. اللهم عافنا ولا تبتلنا. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن خصال النفاق، ونعوذ بك من ظلمات نجدها في قلوبنا. اللهم نور لنا قلوبنا، اللهم نور لنا قلوبنا، اللهم نور لنا قلوبنا. فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا، وإلى الإيمان وحقائقه مناديا، وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا، وإلى طريق الرشاد هاديا. لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية، ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت بشهوات الغي وشهادة الباطل فلم تصغ بعده إلى الملام، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة، وما لجرح بميت إيلام. أليس هذا حالنا في القيام؟ اللهم إليك المشتكى من غفلة قلوبنا، اللهم إليك المشتكى من فساد قلوبنا، اللهم إليك المشتكى من قسوة قلوبنا. اللهم إنا نشكو إليك، نشكو إليك تغير أحوالنا، نشكو إليك، نشكو إليك زيغ قلوبنا، نشكو إليك وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فاللهم اشرح لنا صدورنا، وطهر لنا قلوبنا، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرها ونقها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا عباد الله، اسمعوا هذه الكلمات واجعلوها نصب أعينكم، وراجعوا هذه الكلمات العظيمات في وصف هذا القرآن، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه سبحانه القادر على كل شيء. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.